الحمد لله، أما بعد، الأمر الثالث في صفة المؤذن أن يكون حسن الصوت عاليه، صوته جميل وجيد وعالي الصوت. لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه لما رأى الأذان في المنام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فرع التطريب في الأذان من البدع المنكرة، هذا كثير عندنا في مصر والله المستعان. الصفة الرابعة ألا يأخذ على أذانه أجرا، لحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. طبعا هذا من حيث الاستحباب، لأن أخذ الأجر إذا كان على سبيل تفريغ الوقت، أن الرجل فرغ نفسه حتى يتولى الأذان، لا بأس بذلك. وكذلك الراتب الذي يأتي من الجهة الرسمية، من جهة الأوقاف أو الوعظ أو ما أشبه ذلك، فهذا راتب يجوز للشخص أن يأخذه وينتفع به. المسألة الخامسة: واجبات الأذان. أولا، أن يكون باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، لأنه عبادة والعبادة مبناها على التوقيف. إذن لا يجوز الأذان بلغة أجنبية حتى لو أصاب المعنى، حتى وإن عبر بالمعنى تعبيرا صحيحا. ثانيا، الترتيب بين ألفاظه لنفس التعليل، العبادة مبنية على التوقيف، فلا بد أن يرتب الأذان على الصفة التي جاءت في السنة. ثالثا، الموالاة، فلا يفصل بينها بفاصل طويل لئلا تذهب الحكمة والفائدة من سياقها. إذن في الأذان لابد أن تكون الجمل متوالية، لا يفصل بينها بفاصل طويل، لأنه لو فصل بفاصل طويل ستذهب الحكمة من هذا الأذان. الأذان فيه معاني معينة، ولابد أن تصل هذه المعاني كاملة إلى المستمع، فلو أنه قطع بفاصل كبير فالحكمة ستزول والمعنى لا يستحضره المستمع. فرع: لا بأس بالكلام اليسير في الأذان الذي لا يخل بالموالاة إن كان لحاجة. من أراد أن يتكلم في أثناء الأذان، ما دام لم يتكلم كثيرا فلا بأس. لماذا؟ لعدم الدليل على المنع، ويتأكد جوازه إن كان لمصلحة شرعية كتشميت العاطس ورد السلام وطلب ما يصلح الأذان، هذه كلها مسوغات للكلام وتجعل الكلام في هذه الحالة لا بأس به. طيب، لو كان الكلام لغير حاجة فهو مكروه، لأنه يكون في هذه الحالة يدخل شيئا أجنبيا في العبادة، وهذا أمر أقل أحواله الكراهة. المسألة السادسة: مستحبات الأذان والإقامة. أولا، الطهارة من الحدث. إذن هذا سنة وليس بواجب، ليس واجبا في الأذان أن يكون المؤذن متطهرا، إنما هذا سنة ومستحب، لأن الأذان إيش؟ ذكر لله تعالى، والأفضل للمسلم أن يذكر الله تعالى على طهارة، فهذا من حيث الأفضلية لا من حيث الوجوب. ثانيا، أن يكون المؤذن قائما مستقبل القبلة، لأنه سنة الأذان الموروثة. طيب، هنا فائدة، يعني هناك بعض الأشياء التي لا يكون فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الحديث ضعيفا أو ما أشبه ذلك، فيحتج في هذه المسألة بعمل الأمة المتصل، بعمل الأمة المتصل. يحضرني الآن قضية التسليم، تسليم الإمام في خطبة الجمعة على الناس، الذي أتذكره الآن والله أعلم أنه ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، إنما قالوا هذا هو عمل المسلمين المتصل. فإذا عملت الأمة بعمل متصل يتوالى بين الأجيال فهذا يعتبر حجة، لأن الأمة معصومة من الخطأ في مجموعها. الأمة إذا أجمعت على شيء واستمر متواصلة فهذا لا يكون إلا حقا كما هو معلوم. ثالثا، أن يجعل أصبعيه في أذنيه وأن يلتفت عند الحيعلتين، عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما وضع الأصبعين فقد روي في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. لكن هنا تنبيه: الالتفات لا يشرع إلا إذا كان هناك مسوغ لذلك، يعني المؤذن قديما محتاج إلى الالتفات حتى يسمع من حوله. الآن الأذان في ماذا؟ في مكبرات الصوت، فهذا يغني عن الالتفات. إذن الالتفات له حكمة لم تتحقق هنا، تمام؟ إذن الأصوب والأصح أن من أذن في مكبرات الصوت لا يضع أصبعيه ولا يلتفت. رابعا، أن يؤذن على مكان مرتفع ليكون ذلك أبلغ في الإعلام. طبعا الأئمة يذكرون هذا في زمنهم، تمام، فلا بد أن يذكر هذا، وهذا بالطبع ليس موجودا عندنا الآن، الأذان في مكبرات الصوت. خامسا، أن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة، وهذا مراعاة للمقصود منهما، وورد فيه حديث ولكنه لا يصح، لكن المعنى نفسه صحيح. يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة، لأن الحكمة من الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، فيتأنى حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس المقصود من الأذان. وأما الإقامة فالناس في المسجد بالفعل، تمام، فالإقامة يناسبها الإسراع حتى يقوم الناس إلى الصلاة. سادسا، أن يكون المؤذن هو الذي يقيم، لمواظبة بلال رضي الله عنه على تولي الأمرين في حالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز أن يقيم غير من أذن؟ نعم يجوز، لا مانع من ذلك. المسألة السابعة، صفة الأذان والإقامة. أولا، الأذان له صفتان. الصفة الأولى ما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. ما قصة هذا الحديث؟ هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان هناك اختلاف، يريدون أن ننادي للصلاة، يريدون أن ينادى للصلاة. طيب ماذا نفعل؟ فمنهم من قال نأتي بالبوق، ومنهم من قال نأتي بالجرس أو ما أشبه ذلك، إيش، بالناقوس، نعم. فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، واختلفوا. فهذا الصحابي رضي الله عنه جاءه آت في المنام ولقنه الأذان بالصفة التي نعرفها، فاستيقظ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا وكذا، قال ألقيه على بلال فإنه أنذى منك صوتا، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة الأذان التي نعرفها. الصفة الثانية ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. الفرق بين الأذانين هو فيما يسمى بالترجيع. الترجيع يعني ماذا؟ أنه في الشهادتين يقولهما أولا سرا ثم يجهر بهما بعد ذلك، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في السر، ثم يرفع الصوت بعد ذلك بالشهادتين. نعم. ثانيا، الإقامة. الإقامة لها صفتان في حديث ابن زيد رضي الله عنه، هذه الصفة التي نعرفها، وفي حديث أبي محذورة رضي الله عنه يربع التكبير في الأول، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يجعل التكبير أربع مرات. وأما حديث عبد الله بن زيد فالتكبير مرتين فقط على ما نعرف. عندنا حديث مهم في هذا الموضع، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. طيب ماذا، على أي شيء يفهم هذا؟ أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، يجعل ألفاظ الإقامة وترا بالنسبة لألفاظ الأذان، تمام؟ يعني مثلا الأذان فيه التكبير أربع مرات، الإقامة تكبير مرتين، فهذا بالنسبة للأربعة وترا، تمام؟ إلا لفظ قد قامت الصلاة وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، فهذا المستثنى هو قول قد قامت الصلاة، فإنه يجعله مرتين لا وترا، بقية ألفاظ الإقامة بالنسبة للشفع هي وتر، تمام؟ إلا قول قد قامت الصلاة فإنه يكون شفعا. فرع يستحب أن يقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذه المقولة تسمى تثويبا. التثويب في الأذان، ما معنى التثويب؟ أنه يقول: الصلاة خير من النوم. طيب لماذا سمي تثويبا؟ لأن التثويب هو الرجوع إلى الإعلام، فإذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقد أعلم، حصل إعلام بهذا. وعندما يقول: الصلاة خير من النوم، فهذا رجوع للإعلام مرة أخرى، لهذا سمي تثويبا. طيب متى يكون التثويب؟ يكون في أذان الفجر الأول، لأن الحديث إيش فيه؟ وإذا أذنت بالأول من الصبح، تمام؟ هذا هو الصحيح لأنه ظاهر الحديث، وهذا هو ما أخذ به الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: التثويب يكون في الأذان الثاني لا الأول، فهذا فيه نظر، لأن الأحاديث تقول بالأول من الفجر، فظاهرها يدل على الأذان الأول. المسألة الثامنة: الترديد خلف المؤذن. يستحب الترديد خلف المؤذن. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن قال: من قلبه دخل الجنة. إذن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي علتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فرع: لا يشرع الترديد خلف الأذان المسجل في المذياع ونحوه، لأنه ليس بصوت شخص موجود يؤذن حقيقة. إذن العبرة بوجود الشخص الذي يؤذن على الجادة بالنية، وهو يؤذن كما نعرف، فهذا هو الذي يردد خلفه. وأما المذياع فليس شخصا له نية، فلا يردد خلفه. المسألة التاسعة: ما يقول بعد الفراغ من الأذان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فرع: لا فرق في هذا بين المؤذن وغيره، يعني هذا الذكر الذي ذكرناه هو للمؤذن وللسامع، لكن بالنسبة للمؤذن يسر به ولا يجهر. هذا من المخالفات الشائعة عند المؤذنين، أنهم بعد الأذان يجهرون بهذا الذكر، فهذا فيه مفسدة، وهو أن يظن أن هذا الذكر من الأذان وكأنه متصل به، فالصحيح أنه يسر به ولا يجهر. المسألة العاشرة: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. لا يجوز ذلك. من دخل المسجد وأقام فيه وأذن للصلاة لا يجوز لأحد أن يخرج. والدليل حديث أبي الشعثاء رضي الله عنه قال: كنا قنودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخروج لعذر، إن كان له عذر في الخروج فلا بأس. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. المسألة الحادية عشرة: الفصل بين الأذان والإقامة. السنة المتبعة الفصل بين الأذان والإقامة بفاصل حتى يتمكن المسلم من الاستعداد والقدوم للصلاة. وقد وردت بعض الأدلة الخاصة في بعض الأشياء التي تفعل في هذا الفاصل، الفاصل بين الأذان والإقامة ماذا تفعل فيه؟ أولا الصلاة، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. إذن هذا لا يختص بصلاة بعينها، وهذا ليس من الرواتب، لأن الرواتب هي التي ترتبط بالصلوات كما سبق معنا، لكن هذه الصلاة على سبيل النفل المطلق، من أراد أن يصلي بين الأذان والإقامة لا حرج عليه في ذلك وإن صلى ركعات كثيرة. ثانيا الدعاء، لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فرع: لا يقدر الفاصل بين الأذان والإقامة بوقت معين، إنما هو بحسب اجتماع الناس، فإذا رأى الإمام أن الناس قد اجتمعوا فإنه يأمر بإقامة الصلاة، والإقامة أمرها إلى الإمام، لا بد أن يعرف هذا، يعني لا يأتي المؤذن من تلقاء نفسه ويقيم، هذا ليس من حقه، إنما الإقامة مردها إلى الإمام، هو الذي يقول له أقم الصلاة وهكذا. عن جابر رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. المسألة الثانية عشرة: متى يقام إلى الصلاة؟ جاء في المسألة حديثان، الأول حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. تمام، هذا حديث أول. المفهوم منه ماذا؟ أن الإقامة إذا وقعت وحدثت فلا تقوم أو فلا يقوم الصحابة حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، إذن يبقى جالسا مكانه حتى يخرج الإمام. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، إذن الحديث الثاني أنهم قاموا وعدلوا الصفوف قبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف نجمع بينهما؟ يحمل حديث أبي هريرة على الجواز، يجوز أنك تقوم إذا سمعت الإقامة، تقوم حتى وإن لم يخرج الإمام، هذا جائز، والأولى والأكمل أنك تنتظر خروج الإمام حتى يأتي للصلاة. انتهى الباب بحمد الله.